بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بتلاوة القرآن الكريم، وأمرنا بتدبره. وتدبر القرآن يعطينا لذة وحلاوة في أثناء القراءة، ترتبط المعاني بعضها ببعض، ويفهم القارئ موضوع السورة، ويفهم القصة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ويفهم الغرض الذي أنزل الله عز وجل لأجله هذه الآيات. فالقرآن الكريم لم ينزل فقط، لم ينزله الله عز وجل فقط لتلاوته، بل وللعمل به. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا إذا قرأوا كتاب الله علموا أنهم يخاطبون بهذا الكتاب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به، إما شر تنهى عنه. كم من الآيات تمر علينا ونقرأها ولا نعلم معناها، ولا نكلف أنفسنا عناء البحث عن معناها. ولذلك من مفاتيح التدبر هو أن تقرأ في التفسير، تتأمل السورة من أولها إلى آخرها، وتنظر في المعنى العام، وتقرأ في تفسيرها. ولو أمضيت عمرك في هذا الباب لما استطعت أن تنهيه، لأن العلم بحر لا ساحل له، وكتاب الله سبحانه وتعالى هو أساس هذه العلوم. فإذا أردت تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى اقرأ في التفسير وتأمل هذه الآيات. وإذا أشكل عليك أي آية فارجع إلى تفسيرها، واليوم لله الحمد والمنة التفسير متوفر، إما ككتاب مقروء أو مسموع. ولا بد أن تقرأ لمن عرف عنه سلامة المعتقد، وتسمع ممن عرف عنه كذلك صحة المعتقد وسلامة الفكر، لأن كتاب الله عز وجل تناوله أطياف الأمة على اختلاف أفكارهم وعقائدهم، ففسره الخوارج، وفسره الجهمية، وفسره أهل الاعتزال، وفسره كل يفسره بما يوافق هواه، وفسره أهل الحداثة والعصرانية، وكل يدعي وصلا به. فتحسن اختيار الكتاب الذي ستقرأ منه التفسير، وتحسن اختيار الشيخ كذلك أو المفسر الذي سيبين لك ما في معاني هذا القرآن، يبين لك ما في هذه الآيات من معاني. ونحن نقرأ من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لجزء عما، هذا الجزء الذي نحفظه أبناءنا الصغار، فنحتاج أن نتعرف على معانيه. واليوم وصلنا معكم إلى تفسير سورة الشمس، والشمس وضحاها، وهي سورة مكية. نستمع للآيات ونقرأ التفسير ونعلق عليه بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرة، فقال: والشمس وضحاها، أي نورها ونفعها الصادر منها، والقمر إذا تلاها، أي تبعها أو تبعها في المنازل والنور، والنهار إذا جلاها، والنهار إذا جلاها أي جل ما على وجه الأرض وأوضحه، والليل إذا يغشاها أي يغشى وجه الأرض فيكون ما عليها مظلما، فتعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم بانتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه المعبود وحده الذي كل معبود سواه باطل. والسماء وما بناها يحتمل أن ما موصولة، فيكون الإقسام بالسماء وبانيها وهو الله تعالى، ويحتمل أنها مصدرية فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان، ونحو هذا قوله: والأرض وما طحاها، أي مدها ووسعها، فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع أوجه الانتفاع. ونفس وما سواها يحتمل أن المراد ونفس سائر المخلوقات الحيوانية كما يؤيد هذا العموم، ويحتمل أن الإقسام بنفس الإنسان المكلف بدليل ما يأتي بعده. وعلى كل فالنفس آية كبيرة من آياته التي يحق الإقسام بها، فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه، وتسويتها على ما هي عليه آية من آيات الله العظيمة. وقوله قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. وقد خاب من دساها، أي أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنس بالرذائل والدنو من العيوب والذنوب، وترك ما يكملها وينميها، واستعمال ما يشينها ويدسيها. كذبت ثمود بطغواها، أي بسبب طغيانها وترفعها عن الحق وعتوها عن رسولهم، إذ انبعث أشقاها، أي أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف، لعقرها حيث اتفقوا على ذلك وأمروه فأتمر لهم، فقاد لهم رسول الله وهو صالح عليه الصلاة والسلام محذرا: ناقة الله وسقياها، أي احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آية عظيمة، ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروها. فكذبوا نبيهم صالحا فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي دمر عليهم وعمهم بعقابه، وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجف من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا. فسواها عليهم، أي سوى بينهم في العقوبة، ولا يخاف عقباها أي تبعتها. وكيف يخاف من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق، الحكيم في كل ما قضاه وشرعه، تمت ولله الحمد. إخواني المتابعين، هذه السورة من السور التي ذكر الله عز وجل فيها الزمان والمكان، وذكر فيها خلق الإنسان وانقسام الناس إلى فجار وأبرار، وذكر إرسال الرسل والمعجزات التي أيدهم الله عز وجل بها، وذكر عقوبة من كذب بالرسل، وبين في هذه السورة قدرته سبحانه وتعالى على الخلق، وقدرته سبحانه وتعالى على الجزاء. هذا كله في 15 آية. أما الزمان فقوله سبحانه وتعالى: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، هذا الزمان، وقد استوعبه كله، فالزمان ما بين نهار وليل. ثم استوعب المكان بقوله: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. وذكر من الأمكنة الشمس والقمر. ثم ذكر خلق الإنسان، قال: ونفس وما سواها، فالذي سوى هذه النفس هو الله سبحانه وتعالى. وبين سبحانه وتعالى لطفه بعباده، وأنه جعلهم مسيرين أم جعلهم مخيرين غير مسيرين. قال: وقد خاب فألهمها فجورها وتقواها ليختاروا الطريق المناسب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فبين أن الناس ينقسمون هذه النفس إلى قسمين: من زكى النفس هذا بالتوحيد، ومن دساها بالكفر والتكذيب. وبين إرسال الرسل، إذ قال: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. وهذا فيه بيان إرسال الرسل للناس ليزكوهم، ليعلموهم كيف يزكون أنفسهم. وبين المعجزات التي أيد الله عز وجل بها هذا الرسول، قال: فكذبوه فعقروها، وهي الناقة. فالناقة كانت معجزة نبي الله صالح لثمود. وبين الله عز وجل تكذيب ثمود لصالح عليه الصلاة والسلام، ثم كيف عاقبهم بذلك. قال: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فالله عز وجل أقسمها في هذه السورة بالشمس وبالقمر وبالنهار والليل. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن انتظام الشمس والقمر في الأفلاك، والنهار والليل في الخروج في الشروق والغروب، وما في هذا العالم من انتظام وإتقان، فيه دليل على وجود الله سبحانه وتعالى أولا، لأنه لا يمكن أن تكون هذه المخلوقات بهذا النظام قد وجدت صدفة، كما يقوله من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ويذكر أن خلق السماء والأرض والشمس والقمر إنما وجد بانفجار ونحو ذلك من النظريات التي لا يدل عليها دليل، وينفون عن الله سبحانه وتعالى صفة الخلق. فوجود هذا النظام الدقيق وهذا الإتقان يدل على علم الله سبحانه وتعالى، يدل أولا على وجود الله، ويدل على علمه وعلى حكمته سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. ثم قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. هذه الآية تضمنت أمورا: الأمر الأول أن خلق النفس وتسويتها بيد الله سبحانه وتعالى، خلق النفس وتسويتها بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق. فألهمها فجورها وتقواها، بين لها طريق الخير وطريق الشر. ثم قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فتسوية النفس من اختصاص الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخلق النفوس، فجعل هذه النفوس سوية. ومعنى كونها سوية أي قابلة للتغيير. وأما الفلاح وضده فهذا من عمل الإنسان، ولذلك الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الفلاح علقه بفعل المفلح، كقوله تعالى: قد أفلح من تزكى، وقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكذلك: وقد خاب من دساها. فدس النفس راجع إلى الإنسان، فالإنسان كما قال الله عز وجل في سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أكد هذا المعنى هنا في هذه الآية فقال: فألهمها فجورها وتقواها، بين لها طريق الفجور وبين لها طريق التقوى. فعليها، فعلى الإنسان أن يزكي نفسه. وكيف يزكي نفسه؟ كما قال المصنف: أي طهر نفسه من الذنوب، ونقاها من العيوب، ورقاها بطاعة الله وبالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا من شأن الإنسان، والأمر راجع إليه. وقد خاب من دساها، أي عمل بعكس ذلك. ويقول أهل العلم أن الأخلاق التي في النفس تنقسم إلى قسمين: جبلية ومكتسبة. أما الجبلية فهي التي خلق الله عز وجل عليها الناس، وأما المكتسبة فهي التي يكتسبها الإنسان بمجاهدة نفسه. فالإنسان الغاضب سريع الغضب يستطيع أن يكسب نفسه صفة الحلم وكظم الغيظ والعفو عن الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ففي هذه الآية دلالة على إمكانية تغيير سلوك الإنسان من السيء إلى الأحسن، وتعديل خلق العبد من الخلق السيء إلى الخلق الأحسن. وكذلك في هذه الآيات إثبات فعل العبد وكسبه وما يثاب عليه وما يعاقب، بخلاف من قال بأن العبد مجبور على فعله، بل هذه الآيات تدل على أن العبد له فعل وله اختيار، وأنه يحاسب على هذا الفعل جزاء وفاقا، إن أطاع فله الجزاء الطيب، وإن عصى فله الجزاء بالعقوبة. ولذلك ذكر قصة ثمود، وقد بين الله لهم طريق الهداية ورأوا ذلك أمام أعينهم، حيث طلبوا من نبيهم آية تدل على صدقه، فجعل الله لهم معجزة الناقة، فرأوا ذلك عيانا جهارا، ولكنهم قابلوا ذلك بالتكذيب. فلما كذبوا وانتقلوا من طريق التقوى إلى طريق الفجور، دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يخاف تبعة عقوبته للناس. الإنسان ولو كان ملكا فإنه إذا عاقب أحدا يخاف من تبعة هذا العقاب، وإذا أصدر قرارا فيه شدة، يخاف من تبعة هذا القرار. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يخاف عقبى الأمر الكوني الذي يأمر به. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباها. وهذا يدلك على قوة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم سلطانه وقدرته وقهره عز وجل. ومثل هذا يكون هو المعبود سبحانه وتعالى، ومن كانت هذه صفته هو المعبود المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم ننتقل لسورة الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
قال المفسر السعدي رحمه الله: هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم. فقال: والليل إذا يغشى، أي يعم الخلق بظلامه، فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه، ويستريح العباد من الكد والتعب. والنهار إذا تجلى للخلق فاستضاءوا بنوره وانتشروا في مصالحهم. وما خلق الذكر والأنثى، إن كانت ما موصولة كان إقساما بنفسه الكريمة الموصوفة بكونه خالق الذكور والإناث، وإن كانت مصدرية كان قسما بخلقه للذكر والأنثى وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد إبقاءها ذكرا وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل، وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة، وجعل كلا منهما مناسبا للآخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله إن سعيكم لشتى، هذا هو المقسم عليه، أي إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتا كثيرا، وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها، وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال، هل هو وجه الله الأعلى الباقي فيبقى العمل له ببقائه وينتفع به صاحبه، أم هي غاية مضمحلة فانية فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل بضمحلالها. وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف. ولهذا فصل الله العاملين ووصف أعمالهم فقال: فأما من أعطى، أي ما أمر ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والنفقات والكفارات والصدقات والإنفاق في وجوه الخير والعبادات البدنية كالصلاة والصوم وغيرهما والمركبة من ذلك الحج والعمرة ونحوهما، واتقى ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي على اختلاف أجناسها، وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي، فسنيسره لليسرى أي نيسر له أمره ونجعله مسهلا عليه كل خير، ميسرا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك. وأما من بخل بما أمر به فترك الإنفاق الواجب والمستحب ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله واستغنى عن الله، فترك عبوديته جانبا ولم ير نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى ربها الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجه إليه. وكذب بالحسنى أي بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة، فسنيسره للعسرى أي للحالة العسرة والخصال الذميمة، بأن يكون ميسرا للشر أينما كان، ومقيضا له أفعال المعاصي نسأل الله العافية. وما يغني عنه ماله الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك ومات، فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله الصالح. وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالا عليه إذا لم يقدم منه لآخرته شيئا. إن علينا للهدى أي إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاه، وأما الضلال فطرقه مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. وإن لنا للآخرة والأولى ملكا وتصرفا ليس له فيهما مشارك، فليرغب الراغبون إليه في الطلب، ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين. فأنذرتكم نارا تلظى أي تستعر وتتوقد، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب بالخير وتولى عن الأمر، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والأدناس قاصدا به وجه الله تعالى. فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة ونحوهما فإنه غير مشروع، بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء، لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب. وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه عليها، وربما بقي له الفضل والمنة على الناس، فتمحض عبدا لله لأنه رقيق إحسانه وحده. وأما من بقيت عليه نعمة الناس فلم يجزها ويكافئها فإنه لا بد أن يترك للناس ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه. وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل قد قيل إنها نزلت بسببه، فإنه رضي الله عنه ما لأحد عنده من نعمة تجزى، حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤها، وهي نعمة الدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الهدى ودين الحق، فإن لله ورسوله المنة على كل أحد، منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة، فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل، فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجزى، فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى، ولهذا قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات، والحمد لله رب العالمين. إخواني المستمعين، هذه السورة كذلك أكد الله عز وجل فيها على قدرته سبحانه وتعالى، فذكر الليل وذكر النهار وذكر خلق الإنسان أو الخلق عموما وانقسامه إلى ذكر وأنثى، وذكر سعي الإنسان، وهذه كذلك من الموضوعات التي أكد الله عز وجل عليها في هذه السورة، فإن موضوع السعي سعي الإنسان قد ذكره الله سبحانه وتعالى في سور ماضية قد تكلمنا عليها. وقوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، هذا فيه دلالة على أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، فخالق الزمان وخالق المكان وخالق الإنسان هو الله عز وجل. وهذا الأمر أقر به حتى مشركو قريش، ولئن سألتهم يقول الله عز وجل من خلق السماوات والأرض يقول إن الله، والنفوس مفطورة على هذا الأمر أن خالق الخلق خالق الإنسان وخالق جميع الكائنات وانقسامها إلى ذكر وأنثى، كل ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. هذه العقيدة بدأت تضطرب عند بعض شذاذ الأفكار، فعمدوا إلى نظريات لبعض أهل الإلحاد لا دليل عليها ملموس ولا بنقل صحيح ثابت على أن الكائنات الحية متطورة عن خلية واحدة بسيطة، أو أن الإنسان متطور عن قرد مر عليه ملايين الأزمنة نتيجة طفرات جينية أوصلته بهذا القرد إلى أن تحول إلى إنسان، فهذا كلام لا دليل عليه من جهة العقل ولا النقل ولا التجربة. أما المؤمن المسلم فيعتقد اعتقادا جازما أن خالقه هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي خلق الإنسان إلى ذكر وأنثى وخلق جميع الكائنات وقسمها إلى ذكر وأنثى وجعلهم أزواجا هو الله سبحانه وتعالى. وهذا يقيك الدخول في ترهات هؤلاء القوم، ويقيك فتنة الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عز وجل سعي الإنسان، يقول الله في سورة الانشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وذكر الله عز وجل في سورة النازعات كذلك انقسام الناس بسبب أعمالهم، فقال عز وجل يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التكوير سعي الإنسان فقال علمت نفس ما أحضرت، وذكر في سورة الانفطار كما ذكرت قوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذه السور بين الله عز وجل وأشار فيها إلى سعي الإنسان. وفي هذه السورة بين الله سبحانه وتعالى أن السعي هذا متفرق، قال إن سعيكم لشتى، فإما أن يكون سعيك لله وإما أن يكون سعيك لغير الله عز وجل. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، التقوى هي فعل ما أمر الله واجتناب ما نهى وتصديق ما أخبر، وأعطى ما أمره الله عز وجل به وصدق بالحسنى، وقالوا أعطى أي فعل الأمر واتقى النهي، وصدق بالحسنى هذا الإيمان بالخبر، وأول خبر يؤمن به قول لا إله إلا الله شهادة التوحيد، لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي سيسر قال فسنيسره لليسرى في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في السور الماضية إن الأبرار لفي نعيم، وهذا هو التيسير لليسرى. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من بخل واستغنى، هنا لم ينفذ الأمر ولم ينتهي عن النهي واستغنى بنفسه وماله وسلطانه وولده وكذب بالحسنى أي بالخبر وكذب بالعقيدة وبالإيمان وبالتوحيد، فسنيسره للعسرة وهي العذاب الشديد الذي توعده الله سبحانه وتعالى. فهم وإن كانوا من كذب بالأنبياء في راحة ورغد من العيش، إلا أن أمورهم متعسرة في الدنيا وفي الآخرة، وهذه كما يقال جنتهم في الدنيا، وأما في الآخرة فلهم العذاب الشديد. وقبل الآخرة من أول ما يموت قبل أن يموت فإنه في عسر، فإن روحه تنزع منه كما ينتزع السفود كثير الشوك من الصوف المبلول، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المال الذي بخل به قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، المال ما أعطاك الله إياه إلا لتستخدمه في طاعته سبحانه وتعالى وبما يحقق مصلحتك، كما جاء عن بعض العلماء قال المال كالحمار تركبه ليوصلك إلى مبتغاك، لا أن يركبك الحمار فتصير خادما له. الحمار يخدمك، المال يخدمك، ولست أنت بخادم له. ولذلك جاء في الحديث تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، والعبد يقول مالي مالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فتاركه لوارثه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وما يغني عنه ماله إذا تردى، كما جاء في سورة الحاقة يقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. بل يوم القيامة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، لكن ما ينفعك، تصدق خير الصدقة ما كانت وأنت صحيح معافى تأمل الحياة ولا تخشى الموت. بعض الناس يقول إذا أنا مت تصدقوا عني، إذا أنا مت فيوصي ببناء مسجد وحفر آبار وفعل خير، لا، خير الصدقة ما كان عن رضا وقناعة وأنت صحيح شحيح تأمل الصحة والعافية وتأمل الحياة، كما جاء في الآثار. ثم قال تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فملك الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. وهذا فيه بيان الطريق الذي تكون به النجاة والطريق الذي تكون فيه التهلكة. من هو الذي يصل النار؟ الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يعني أنه أعطى هذا المال دون نعمة قدمها الناس له ولا نعمة يرجوها هو من الناس، وهذا هو الإخلاص، أن يعمل العامل العمل لله مع قطع النظر عن الناس وعما في أيدي الناس. فأنت تقوم بهذا العمل للناس وتتصدق وتحسن إليهم ليس لكونهم قد أحسنوا إليك، ولا أنك ترجو من هذا الإعطاء فائدة منهم، وإنما ترجو الله سبحانه وتعالى. قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولذلك ذكر بعض أهل العلم قال إذا تصدقت وأعطيت الفقير شيء من المال لا تطلب منه الدعاء، لا تقول له تفضل هذا المال وادعو لي، لا، إنما أعطه هذه الصدقة دون أن تسأله أي حاجة، وإنما سل حاجتك من الله سبحانه وتعالى، وليكن مبتغاك هو الله سبحانه وتعالى. أشار المصنف في كلامه إلى نعمة عظيمة تحتاج من العبد الشكر والتأمل، وهي نعمة الرسالة ونعمة الدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الهدى ودين الحق. قال: فإن لله ورسوله المنة على كل أحد، منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة، فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل. فهنا إشارة إلى نعمة الرسالة وكونك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة عظمى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.